بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الأول. خلصنا إصحاح 20 ونبدأ في إصحاح 21. انتهى إصحاح 20 والقبل كل منهما صاحبه على داود ويوناثان، وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود. فقال يوناثان لداود: اذهب بسلام، لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين: الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد. فقام وذهب، وأما يوناثان فجاء إلى المدينة. برضه عاوز أراجع معاكم فكرة استقرار ودوام أي علاقة حب نقي طول ما فيها ربنا. طول حياة الإنسان بيدخل في محبة. الإنسان كائن خلق ليحب، يتمتع بالحب، حب الله وحب البشر. إنما أي علاقة فيها حب خلت من حضور الله، الحب ده ينحرف، يتحول إلى مصالح، يتحول إلى أنانية، إلى أغراض، إلى شهوات. لما بيقول الرب يكون بيني وبينك، اللي خلى علاقة يوناثان بداود علاقة كده مثالية، وفضلوا أصدقاء لغاية النهاردة، يعني يشهد بصداقتهم، هي أن ربنا كان بينهم. لكن لو ربنا كان خرج، الحب ده ما كانش دام. زي شاول وداود، بدأت الحكاية بحب وبعدين انحرفت، لأن شاول ما كانش ماسك في ربنا، فبقى دخلت الغيرة ودخلت المصالح ودخلت الأنانية. لكن يوناثان طول ما ربنا شغله، لا الغيرة لقت مكانها، ولا الكبرياء، ولا الأنانية، ولا الحاجات اللي بتعطل المحبة. إذا كنت بتحب ناس معينين حواليك، أهل بيتك، أصحابك، أخواتك، أولادك، مراتك، الناس كلها، اعرف أن استقرار المحبة مرتبط تماما باستقرار علاقتك بربنا. كل ما كنت شخص روحاني ماسك في ربنا، بتصلي كتير، كل ما لقيت المحبة متدفقة، هادية، مستقرة، مهما طلعت منغصات ومشاكل بسهولة جدا تحتوى. إنما أول ما ربنا كده يخرج من حياتك، تلاقي كمان المحبة اتبخرت وأصبحت حاجة سطحية وعلاقة كده مشوهة. الرب يكون بيني وبينك، قلها لكل شخص بتحبه، قولها في قلبك، مش لازم تقولها علنا. ربنا بيني وبين فلان، بيني وبين مراتي، بيني وبين ولادي، بيني وبين أصدقائي. تقوم العلاقات دي تتقدس وتدوم وتنمو وتبقى ممتعة وقوية. قام وذهب، وأما يوناثان فجاء إلى المدينة. احنا ابتدينا نشوف ان داود ابتدى يضعف. يعني لما هرب لصموئيل النبي كان كويس، وعند صموئيل شاف قد ايه ربنا سطر عليه وحفظه. حتى لما جه شاول يتتبعه، دخل عند صموئيل ما قدرش يأذي داود. وبعدين ابتدى بقى يتشكك، وابتدى يصعب عليه نفسه، وابتدى يغضب، وابتدى يقول لي يوناثان ابوك عاوز يموتني، وانا كنت عملت ايه؟ ويوناثان يهدي فيه ويحايله. لكن واضح ان داود ابتدى ينزل كل شويه، لأنه في حياة داود النبي في أيام عظيمة جدا ومجيدة جدا وانتصارات رائعة زي بتاعت جليات، وفي حياة داود في أيام صعبة جدا وانهيارات. في حياته في انتصارات، وفي حياته في انهيارات، ومع كده في الآخر كملت حياته بالتوبة وأصبح شخص حسب قلب الله. لكن زي ما نتعلم من انتصارات داود، بنتعلم من انهياراته، لأن الواحد بيتعلم من ضعفات الأنبياء. احنا ما عندناش نبي معصوم من الخطأ، فيش حد معصوم إلا المسيح له المجد. إنما كل رجال الله بدون استثناء بشر وبيغلطوا، وإن كانوا بيغلطوا فإحنا بنشوف غلطوا ليه، غلطوا إزاي، تابوا إزاي، رجعوا لمكانتهم إزاي، ربنا رفعهم إزاي. كل دي دروس مهمة أوي. فنشوف في إصحاح 21 أحد انهيارات داود النبي. فجاء داود إلى نوب إلى أخي مالك الكاهن، فاضطرب أخي مالك، كان في مدينة كهنة غير مدرسة الأنبياء بتاعت صموئيل النبي، يعتقد أن الخيمة نقلوها عند نوب، منطقة كده في كنعان اسمها نوب، في زمن واحد اسمه أخي مالك أو أبي مالك الكاهن، وزمن ابنه أبي آثار الكاهن. وأبي آثار ده اللي كان مشهور أكتر، فتعرفت القصة أنها في زمن أبي آثار. فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود. داود جه بدون معاد، وداود ده راجل يعني يعتبر رئيس جيش أو يعني له رتبة، وعشان يروح مكان الخيمة، مكان خيمة الاجتماع، لسه الهيكل ما كانش اتعمل. فأخي مالك اضطرب، وده معناه غالبا أنه كان سامع عن اضطراب العلاقة بين شاول وبين داود، فكون داود جاي من غير معاد ابتدى كده يقلق. وقال له: لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ داود لما راح لصامويل ما خباش، قال له: شاول عاوز يموتني. ما تخافش، خليك معايا وما تخافش. وعدت وعدت أحلى ما يمكن القصة دي. طب ده رجل الله برضه، أخي مالك ده رئيس كهنة الزمن ده، وده حفيد عالي الكاهن من نسل عالي، بس انتوا عارفين ان النسل عالي كان واخد لعنة بسبب تجاوزات أولاده، فده آخر الناس لأخي مالك، هيهلك. قال له: لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ فقال داود لأخي مالك الكاهن: إن الملك أمرني بشيء وقال لي: لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به، وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني. الكلام ده داود بيكذب كده أو بيغش، ليه ما تقولش الحقيقة وتقول أنه هربان من شاول؟ صحيح يجوز أخي مالك يقول له مثلا: يا ابني ما تدخلناش في المشكلة اللي بينك وبين شاول، لأنه كده هتوقعنا مع الملك، ربنا يبارك لك، شوف حتة تاني. كان ممكن، إنما داود دخل بقى التحايل والخبث واللؤم والكذب والغش، لأن هو المفروض يتحرك بالكتيبة بتاعته. فقال له: فين رجالتك؟ قال له: الرجالة بس وزعناهم، مش عارف شوية هنا وشوية هنا. كذب. وانت جاي ليه؟ قال له: الملك بعتني في مأمورية سرية، فمش مفروض حد يعرف. هو الملك مش بعته، الملك شاول عاوز موته. عينت للغلمان الموضع الفلاني والفلاني، والآن فماذا يوجد تحت يدك؟ بيقول للكاهن كده، داود بيقول لأخي مالك كده: تحت ايدك ايه؟ عاوزين ناكل، احنا بقالنا ساعات طويلة بنسافر، الحقنا باقي لقمة. اعطي خمس خبزات في يدي او الموجود. وداود معاه يعني حاجة قليلة كده، صبيان قليلين. قال له: الحقنا بخمس ترغفة ولا اي حاجة موجودة. فاجاب الكاهن داود وقال: لا يوجد خبز محلل تحت يدي، ولكن يوجد خبز مقدس. إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء. إيه حكاية خبز مقدس ومحلل؟ في خيمة الاجتماع كان عندهم طقس يهودي استمر حتى مع بناء الهيكل، هو مائدة خبز الوجوه. المائدة دي عبارة عن ترابيزة طويلة بيتحط عليها 12 قربانة سخنة، 12 خبزة سخنة، تبقى في وجه الله، يعني تمثل ال 12 سبت، يحطوهم الصبح يخبزوا الصبح فتتحط سخنة وحلوة، ويجوا على آخر النهار يلموها ويأكلوها الكهنة أو ولاد الكهنة. ده يسموه خبز مقدس، لأن ده مش أي حاجة، ده حاجة كده لخدمة العبادة يعني، فده مش عيش بيأكلوه خلاص. وفي البلاد الصغيرة دي، لأنه هي القصة كلها رئيس الكهنة وأولاده الكهنة وزوجاتهم وعيالهم كلهم عيلة كبيرة ببعض، فيخبزوا الصبح بدري وعلى آخر اليوم يكون الأكل خلص، يكون العيش خلص، مش متوقعين لا زيارات ولا غرب ولا، فهيبيتوا العيش ليه؟ فاللي فاضل عند أخي مالك هذا الخبز المقدس اللي المفروض يأكلوه أولاد الكهنة أو عائلات الكهنة. فهو أخي مالك راجل طيب، كاهن طيب، قال له: يا ابني ما عندناش الخبز العادي، بس عندنا خبز مقدس، إذا كان الرجال اللي معاك واخدين بالهم من نفسهم، لأنه ما يصحش يأكلوه ويكونوا يعني ماشيين مش تمام، أو حتى مش صايمين يعني. فأجاب داود الكاهن وقال له إن النساء قد منعت عنا منذ أمس وما قبله. قال له إحنا بقالنا يومين بنسافرين ما فيش ستات، وما قبله عند خروجي، وأمتعة الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل. يعني في برضو إيه نظام كده لما تقروا في اللاويين إنه ممكن الثياب تتنجس لو مثلا لمست ميت، يبقى التوب ده لازم يتغسل ويتحط له احتياطات معينه، شغلانه كده. قال له احنا احتياطاتنا كلها مظبوطه. واليوم ايضا يتقدس بالآنية، احنا كل حاجه مشيناها صح ومقدسه، وعاوز ياكل داود ورجالته. فاعطاه الكاهن المقدس لانه لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب، لكي يوضع خبز سخن في يوم اخذه عشان يتحط الخبز الجديد السخن على الفجر. فأخي مالك بطيبة قال له خلاص يا ابني خد. دي الحادثة اللي ذكرها ربنا يسوع في متى 12 لما كانوا معترضين على أن تلاميذ المسيح بيفركوا السنابل يوم سبت ويأكلوا. قال لهم أنتوا بتقولوا إيه؟ طب ده داود زمان لما دخل عند أخي مالك في أيام أبي أثار، لأن بقول لكم اللي معروف بعد كده أبي أثار ابنه أكثر ككاهن، دخل هو ورجالته ودوهم خبز الوجوه، ولم يذكر ان ربنا غضب على الحتة دي. يعني مش هي دي المشكلة، وفي مشاكل تانية، انما دي عدت ليه؟ لانه ما فيش حاجة تتاكل. فاخي مالك بحس روحي نقي قال برضو داود ده من يعني بتاع ربنا مش بيشتغل شغل ربنا، خلاص بدل ما فيش اكل هنسيبهم يموتوا من الجوع اكلهم. فكان ربنا يسوع عاوز يقول لهم انه خلي عندكم روحانيه وعندكم مرونه وعندكم حكمه، ما تبقوش حرفيين قوي. يعني هم التلاميذ لما فركوا السنابل وكالوا عشان جاعوا يوم السبت يبقى كسروا السبت، والناس اللي عماله تغلط يوم السبت وتهين ربنا وما تتحركش من مكانها معتبرين نفسهم ما كسروش السبت. فربنا يسوع استشهد بالقصه دي كحجه في ان الحرف يقتل ولكن الروح يحيى. فهنا لا يلام حتى اخي مالك الكاهن على التصرف ده، ده تصرف ابوي بروح الابوه وكل محبه. لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم اخذه. طبعا تلاحظوا ان ده كان طقس قديم، اشاره الى نعمه الجسد والدم. دلوقتي برضو تلاحظوا ان احنا على الميدة بتاعتنا اللي هي المذبح المقدس، جسد ربنا ودمه لا يأكلوا الا المقدسين. والقداسة عندنا يعني معمودية وايمان وتوبة، فالمعمدين واللي داخلين كده في حياة توبة وبالتالي صايمين وهم جايين في القداس وايمانهم مستقيم، دول اللي بيتناول، انما مش اي حد كان يتناول. وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاول. كان الظاهر عندهم زي نظام الخلوات كده، عارفين ساعات الشباب يعملوا خلوة في الدير، يروح يقعد ليلتين في الدير ولا حاجة، يكون يعني بيقدم توبة، يكون عاوز يهدى شوية عشان يقرب من ربنا، يكون عامل عملة ومتضايق من روحه. فمحصور أمام الرب يعني زي واخد خلوة مركز في ربنا، إنما شوفه مع الحتة دي هيطلع الراجل ده مش تمام. فأتاري رئيس رعاة شاول كان في المكان ده، والمكان ده ما فيهوش غير عائلة أخي مالك، فداود يعني مش متوقع يشوف حد يعرفه. إنما لما دخل وابتدى يأكل هو وغلمانه فوجئ إنه دواغ الأدومي موجود. طبعا ده بص في عينين ده وده بص في عينين ده، عرفوا اللي فيه، لأن رئيس رعاة شاول دريان بالقصة وعارف أن شاول اللي بعد داود مأمورية على حاجة، فأكيد ده داود هربان. فقرر في باله هيروح تاني يوم يبلغ شاول. وداود لما شافه عرف أنه ده هيشتغل له جاسوس ومش هتعدي على خير، فلازم يجري بسرعة، مش هينفع يقعد له يومين ثلاثة زي ما كان ناوي، لأنه لو قعد داود هيجيله في المكان ده. وقال داود لأخي مالك أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف؟ لأني لم آخذ بيدي سيفي ولا سلاحي، لأن أمر الملك كان معجلا. شوفوا كذبة تجيب كذبة، لأنه يقول له إيه، أصل الملك كان مستعجل فقال لي اطلع بسرعة المأمورية، فملحقتش حتى أخد سيفي ولا الرمح بتاعي، ملاقيش عندك سيف ولا رمح. فبيكلم رئيس الكهنة، وحشة قوي الكذبة على رجل الله، ده خطية كبيرة قوي. فقال الكاهن أخي مالك، طيب إن سيف جلياط الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطم ها هو ملفوف في ثوب خلف الأفود، فإن شئت أن تأخذه فخذه، لأنه ليس آخر سواه هنا. فقال داود، لا يوجد مثله، أعطيني إياه. موقف ده غريب شوي، يبدو أنه سيف جلياط لو تتبعت القرايات كان خد داود خيمته في الأول احتفالا بالانتصار، وبعد كده يبدو أن هم تذكارا لليوم العظيم ده خدوه حطوه في مدينة الكهنة، كنوع كده من الذكرى المقدسة، إزاي جلياط ده رمز الشر وربنا نصر شعبه وربنا قوى داود عليه، فاحتفظوا بسيف جلياط ضمن المقتنيات كأنها زي كده إيه، حاجة زي متحف كده، حاجة مهمة بالنسبة لهم وذكرى جليلة جدا. ربنا عاوز يفوق داود، عاوز يقول له أنت إيه اللي بتعمله دلوقتي، بتكذب، خايف، بتهرب، أنت نسيت يا داود يوم جلياط أنا وقفت معاك إزاي، لا كان في كذب ولا غش ولا خوف ولا الكلام بتاع النهاردة، وكنت أصغر من كده، هو أنت بنفسك اللي وقفت قدام جلياط ولا كانش عندك الحاجات دي، وادي الشاهد أهو. كأن ربنا أظهر سيف جلياط في اللحظة دي رسالة عتاب لداود، رسالة توبيخ، ليه يا ابني تعمل في نفسك كده، ليه الخوف يغلبك، والخوف يجيب كذب والكذب يجيب غش ولخبطت الدنيا. فالمفروض داود لما يشوف السيف يفتكر ان ربنا ما سابوش فأصعب لحظات، وفي لحظات أصعب من كده، إنما ما كانش بيسيبه لأنه كان رجل الله، كان بيصلي، ما كانش بيكذب، كان بيخاف ربنا، ما كانش بيخاف من بشر. فسيف جلياط كان عتاب، وبعدين يقول الكتاب هو ذا ملفوف في توب خلف الأفود. الأفود ده إيه؟ دي زي صدرة الكاهن، يلبسها الكاهن كده عشان يقف يصلي يسمع صوت ربنا. فالأفود إشارة دائمة إلى صوت ربنا أو إلى عين ربنا، لأن الأفود بساعات كان يبقى عليه جوهرتين كده، الأوريم والتميم. الكاهن لما يكون بيستشير ربنا في رأي، نحارب يا رب ولا منحاربش، جوهرة منهم تنور كده كإشارة إلى أن ربنا بيقول اعمل كده ما تعملش كده. يعني الأفود بيمثل عين ربنا اللي شايفة وصوت ربنا الواضح. فكأن داود وهو بيكذب شاف الأفود، كأنه ربنا بيقول له يا ابني ده أنا شايفك، أنت هتغش أبونا أخي مالك، هتغش الكاهن، وهو أنا هتغش يا داود، لما تكذب فاكر الكذبة هتعدي، بقى أنت داود اللي تموت جلياط النهاردة تكذب وتغش وتخاف. فسيف جلياط كان ذكرى مؤلمة لداود في اللحظة دي، لأنه المفروض يكون اتكسف من نفسه وخجل، بقى أنا اللي ربنا سطر عليا وقف معايا في يوم كبير، والسيف ده أنا اللي شلته بإيدي وموت جلياط اللي ما كانش حد يقدر عليه النهاردة، وأنا ماسكه، أنا ماسكه وأنا كذاب، أنا ماسكه وأنا خايف وهربان من شاول، والأفود فضحني، الأفود ده صوت ربنا وعين ربنا كأنه بيقول لي ليه يا ابني كده، ليه تعمل كده. وأخي مالك من طبته يقول له إيه، فإن شئت أن تأخذه فخذه، وهو برضو ربنا إيه بيبعت رسالة تالتة، يبقى السيف رسالة والأفود رسالة وأخي مالك نفسه رسالة، لأن أخي مالك كرجل الله طيب زي ربنا، فبيقول له يا ابني إذا كان السيف ده يفرق معك خده، يعني ما فيش سيف أكتر من سيف جلياط، لأن جلياط ده كان ضخم جدا، فسيف جلياط كبير قوي بعشر سيوف. فكأن ربنا بيقول له ولو عاوز اللي يحميك أهو بوريك إن أنا لسه معاك وبحميك، وادي يعني سيف ما كنتش تحلم بيه بقى في إيدك أهو، إذا كنت عاوز تعرف إن أنا لسه ما سبتكش برضه، فما فيش داعي للقلق ولا للكذب. فقال له عاوز تاخده خده، ليس آخر سواه هنا. فقال داود لا يوجد مثل. وإن كان البعض ممكن يفهمها بما إنك بقيت بتكذب وبما إنك أنت مشيت في سكة الغش، مش هينفعك غير سيف إيه جلياط، بمعنى إيه خلاص ما بقيتش بتاع ربنا، امسك سيف الشخص اللي ما كانش له في ربنا وفي الآخر مات، اللي كان بيتحامى في قوته البشرية وهلك. مفروض لما يمسك سيف جلياط يقلق، يقول الله أنا موت جلياط كله بنبلة، دلوقتي هلجأ إلى سيف جلياط، يبقى أنا ماشي في سكة غلط، حل بشري. إنما للأسف الواحد فينا لما يكون الخوف غلبه ما بيسمعش وما بيستقبلش رسائل. فداود زي اللي تقوله كده مش واخد باله، كل اللي خد باله قال دواغ الأدومي شافني، يبقى شاول هيعرف، يبقى لازم أهرب. طب أنت مش شايف ربنا؟ مش شايف إنك بتكذب على رجل الله؟ مش شايف إنك ممكن تأذي الناس الطيبين دول؟ ده أنت عارف إن شاول بقى مجنون دلوقتي، هتحتمي عند الناس دول ممكن تأذيهم. كل ده داود ما بقاش بيفكر فيه، لأنه الإنسان لما خوف الناس يغلبه تلاقيه يقع في الغلط. من الخطايا الكبيرة اللي يقولوا عليها الآباء خطية عدم إيمان هي خوف الناس. لما الواحد يخاف من الناس زيادة يغلط كتير، يغلط يتنازل عن مبادئه. وخوف الناس خطية عدم إيمان. ليه؟ لو عندك إيمان بربنا تخاف ربنا ما تخافش من الناس، وخوف ربنا يطرد عنك خوف الناس. هيعملوا لك إيه الناس؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ تخاف من الناس يعملوا إيه الناس؟ للأسف داود كان في الوقت ده ملخبط ومش مركز مع ربنا، وما استقبلش ولا رسالة من الرسائل الروحية اللي ربنا بيبعتها. واستضافوا أخي مالك الليلة دي، وداود قرر تاني يوم طبعا لازم يهرب، لأن داود هيمشي من هنا على شاول، داود لازم كمان يهرب. وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول، وجاء إلى أخيش مالك جات. شوفوا بقى الغلط يجيب غلط أكبر. هو ظهر لما مسك سيف جلياط، ما هو جلياط ده اسمه جلياط الايه الجتي، جتي دي جت بلد اسمها جت تبع الفلسطينيين. فلما سمك ممسك سيف جلياط مش يجي في باله يقول ربنا بعت لي سيف عشان يقول لي انا معاك، بلاش تخاف وبلاش تغلط. بدل ما يفكر في رسالة روحية، قال ايه، رنت في دماغه فكرة، قالت طب ما انا استخبى عند الفلسطينيين احسن، هقعد اهرب عند اليهود، ما هم اليهود كلهم بيخافوا من شاول هيبلغوا عني، انا اروح لاعداء شاول نفسهم خلاص دول مش هيبلغوا عني. فكرة شيطانية مش فكرة روحية. هتحتمي يا داود يا رجل الله يا ملك اسرائيل يا عدو الفلسطينيين في الوقت ده عند الفلسطينيين؟ عارفين زي واحد خايف من مشكلة يقول طب اروح للشيطان بقى، هتفق مع الشيطان والشيطان ياخد باله مني، الشيطان إلا هياخد باله منك. واحد خايف من العمل فيروح لناس بيعملوا أعمال، يعني هيتعامل مع الشياطين عشان يحموه من شياطين، الشياطين بيلعبوا بيه طب وفرحانين فيه بدل وقع في ايديهم. فغلطة أسوأ من اللي قبلها، يعني كذبت على أخي مالك وغشيته وكلت من خبز مقدس كنوع من العتاب. طبعا هو ما كانش يستاهل هنا يأكل لمجرد انه كذاب، لانه هنا كان ما كانش امين مع اخي مالك. وبعد كده تقوم الخطيه تجيب خطيه اصعب، تفكر تروح لاخيش مالك جت. انهيارات في حياه داود. هو ده داود اللي وقف وقال ليس انت تاتي الي بسيف ورمح وترس، وانا اتي اليك باسم رب الجنود، يحبسك الرب في يدي. فين داود ده؟ احيانا الواحد تعدي عليه ايام عظيمه، وأحيانا يتدب على الأرض دبة جامدة وتعدي عليه أيام صعبة وأيام وحشة وأيام يخجل منها. عشان كده في مزامير كتير في حياة داود كلها دموع، كلها خجل، كلها توبة، لأن الخطايا دي كان بيفتكر وكان بيخجل من نفسه. إزاي بعد العز اللي شفته مع ربنا أعمل العمايل اللي ما أعملهاش واحد ما يعرفش ربنا؟ ازاي مسحة الروح القدس اللي سكنت فيه استخدمها بعد كده وانا خايف من الناس في الكذب والغش وافكر احتمي عند ملك جت. قام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول. هو فين شاول اللي بتجري منه؟ برضو رسالة تاني، ساعات الخوف يخليك تجري من خيالك. بتجري من ايه؟ هو فين شاول؟ هو شاول مش بيجري وراك لغاية دلوقتي؟ ده هو القلق والرعب اللي جواه دلوقتي مسيطر عليه، فزي اللي بيجري من خياله. ده لسه شاول ما تحركش حتى عشان يجري وراه. فاللي استسلم للخوف، الخوف يبهدله ويذله، انما اللي يقاوم الخوف يطلع منه. فهنا الهربان من امام شاول، وهو شاول لسه ما خدش خبر خالص داود فين اساسا. وجاء الى اخيش ملك جاد فقال عبيد اخيش له: اليس هذا داود ملك الارض؟ يعني الاعداء سمعين ان داود هو الوريث لشاول، سمعوا من الفلاحين اليهود ان الناس كلها متوقعة داود هو المسيح القادم، هو الملك القادم مش يونسان. الناس كلها بقت تحبه وهو اللي غلب جلياط، فهم سمعين ان داود ده هو اللي هيبقى المسيح الملك. فلما راح داود عند اخيش ملك جات، الرجالة اخيش، يبدو ان اخيش ذكر الرجل طيب برضه، فكان هيفرح بيه ويستضيفه، وقال ده يعني جاي يحتمي عندي ما يصحش يعني. لما رجالته قالوا له: مش هو ده عدونا القادم؟ مش هو ده ملك اليهود بالنسبة لنا؟ يحتمي عندنا ازاي؟ ده فريسة سهلة، ده احنا لو كنا حاربنا كنا نحارب عشان نموته. أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات: ضرب شاول ألوف وداود ربواته؟ ما هم قرايب جليات الجتي، متمررين من اليوم، من كام سنة لما جليات مات، سمعوا ان البنات غنوا أغنية وقالوا: قتل شاول ألوف وداود ربوات. قالوا: مش ده داود اللي شمت الناس فينا؟ مش ده اللي غنوا له وقالوا له قتل ربوات؟ ده فرصتنا جاية لغاية عندنا، احنا نقطعه. وبقى داود بقى شايف نتائج عمايله، الفكرة الشيطانية اللي جت في دماغه دي فكرة غلط. وعشان كده معلمنا يعقوب يقول في نوعين من الحكمة، في حكمة أرضية نفسانية شيطانية، يعني تبان انها فكرة ايه حكيمة، وهي مش حكيمة، دي فكرة شيطانية، دي حكمة مزيفة. انما الحكمة النازلة من فوق دي حاجة تاني خالص، تجد الصلاة والتواضع والخضوع فهنا بينما داود تفتق ذهنه عن فكرة لا تخطر على بال أحد، وكأنها فكرة ذكية جدا، طلعت فكرة غشيمة جدا هتضيعه. ساعات كده الشيطان ينور في عقلك، مش ينور بقى، يضلم في عقل الواحد بفكرة تبدو أنها يا ذكية جدا، وهي فكرة مؤذية جدا، لأنها ما فيهاش روح الصلاة. عشان كده لازم تراجع أفكارك بالصلاة ومعاب اعترافك، لألا الأفكار اللي تبدو براقة دي تكون يعني مصيبة. ده كان داود هيموت في اليوم ده. فوضع داود هذا الكلام في قلب. الظاهر داود كان واقف قصاد مالك جات أخيش ده، وبعدين ابتدى يسمع الحوار، فلقى إنه الدايرة هتدور عليه، عرف اللي عمله في روح وخلاص ما يقدرش يجري، هيجري ازاي ده قدامهم؟ فلأن داود ذكي برضو تفتق ذهنه عن فكرة أخرى مش روحية، عمل إيه؟ يقول: وخاف جدا، بعد ما كان رايح لأخيش، خاف جدا من أخيش ملك جد، فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون. شوفوا الشيطان يبهدل الواحد إزاي، بقى ده داود النبي، بقى ده داود اللي قتل ربوات، بقى ده المسيح الرب ده، شوفوا توصل لإيه، عمل فيها مجنون وابتدى يريل كده ويعمل حركات مش مظبوطة عشان يقولوا ده مجنون، حاجة تلخبط. فمن حركاته بقى قاموا طردوه. بس هي القصد هنا إيه؟ الشيطان اللي الواحد لما يمشي وراه يبهدله يذله. فهو الشيطان ما عرفش يخلص منه، كان مالك جت هيموته، انما ذله في اليوم ده. فيحصل الآتي: أخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته، بقى يعمل حركات تخلي الناس كده تبصله باحتقار وباحساس انه ده مش طبيعي، عشان يرموه بر. الى هذه الدرجة اتزليت لكده. ليه؟ الاصحاح كله انهيارات، ابتدى بشوية كذب على خوف، على غش، على ما بيسمعش ربنا، وبعدين فكرة الهرب للشيطان، وفي الاخر بقى مجنون. فقال لأخيش لعبيده، طبعا ربنا له المجد من رحمته ان ما سابهمش عليه. ساعات الواحد يتزل في الشر وربنا يحوش اخر حاجة، ان الشيطان بقى ايه، خلاص يخلص منك، حط ايده كده على الاخر ربنا، عشان ايه كانت المؤامرة هتكمل يموتوا، طبعا محبب عليهم يخلصوا منه، لان ده اللي قتل جلياد بتاعهم. انما ربنا حط في اخيش كده فكرة، قالوا ايه، هو زاترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به الي؟ جايبين لي واحد مجنون، وبعدين ألعلي محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي؟ أهذا يدخل بيتي؟ ارموه بر، ارموه بر. ورموه بر، طبعا هو لما رموه بر بقى كتب مزمور. يعني داود النبي كان فين لما يفوق؟ في الأول، بعد كده بقى يفوق بسرعة، إنما في وقت كده يبقى بيفكر بعقله بس. طب يا حبيبي صلي، طب ده أنت جربت الصلاة، انت قدام جلياد كنت بتصلي، قدام الاسد والدب كنت بتصلي، انت ما كانش المزامير بتسيب ايدك وانت صغير، دلوقتي بعد بقيت وراك عساكر وصهر الملك، خدت بنته والناس بتحبك، نسيت تصلي؟ وهتيجي الحكمة ازاي من غير صلاة؟ وهتيجي النجاة ازاي من غير صلاة؟ انما الاصحاح ده ما فيهوش ريحة الصلاة. لكن لما خلص المأمورية دي، لو فتحنا بقى المزامير نلاقي فيه مزمور معنون له عنوان كده، عنوان تاريخي، يقول ايه، مزمور 56 لإمام المغنين على الحمامة البكماء بين الغرباء، مذهبة لداود عندما أخذه الفلسطينيون في جت. البعض بيعتقد أن المزمور ده بالذات اتكتب بعد ما طردوه من قدام أخيش، فابتدى بقى داود يرجع لعقله ويصلي وقال له ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، مكسوف من نفسه، انا اتزليت بجد، انا سبت نفسي الافكار غلط، انا كدبت، انا خفت، انا كنت جبان، انا احتميت في اله غيرك، انا في الاخر لجأت الى حكمة شيطانية مش الهية ان انا اعمل فيها مجنون. ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني، يعني أن الناس هزقوني يا رب، واليوم كله محاربا يضايقني. وبعدين ابتدى يقول له رب أنا غلط، وتياهاني راقبت، يعني أنت باصص علي شايفني زي التايه، أنا فعلا كنت زي التايه يا رب، كنت تايه من غيرك، كنت عمال مخي يودي ويجيب اعمل كده ولا اعمل كده من غير ما اصلي. اجعل دموعي في زقك، كان دموع بقى ورا بعض، غسل كل اللخبطه دي بدموع، فقال له اجعل دموعي في زقك، يعني حوش الدموع ده يا رب عشان تجد نعمه في عينيك، اما هي في سفرك، يعني زي ما كتبت خطاياي كده في كتابي، تعالى امسحها كلها بدموعي، احوش لك دموع تحطها في زق عندك وتبتدي تمسح سطر سطر بالدموع دي، تشيل الخيبة اللي أنا عملتها دي واحدة واحدة. طبعا هنا من مزامير التوبة الجميلة اللي فيها حس بجرمه، أنه خاف وأنه كذب وأنه احتمى بالأعداء، إنما كله رجاء في الآخر، يقول له في الآخر أنت نجيت نفسي من الموت، إنما أنا عارف يا رب أنا كان المفروض أموت النهاردة، إنما أنت نجيت نفسي ورجلي من الزلق. كنت هتزحلق أكتر من كده طبعا، لو كان داود عاش عند أخيش ملك جت كان لازم يعمل إيه، يعبد عسى، فقال له كان فاضل خلاص غلطة كمان ويبقى إيه، طلعت بره خالص، أنت نجيت نفسي من الموت ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء، عشان أمشي عدل بعد كده، عشان ما أعملش الكلام ده تاني. وكان أنه ربنا خلص داود في اليوم ده خلاص عظيم، بالرغم من أنه كان مخطئ خطأ كبير قوي. تاني أقول لكم أنه أحيانا الناس تتصور أن الحكمة البشرية عندها حل. الواحد ممكن يهادي الناس أعداء زي الشياطين عشان يخلص من المشاكل. هم الشياطين هيخلصوا حد من مشاكل؟ دول شياطين. كيف تترك الإله الحقيقي وتدور على الباب الواسع اللي كله خطية وتقول احتمي فيه؟ ده شغل مجانين. من يحتمي في الشياطين أصبح من المجانين، وده اللي حصل كده، راح لأخيش وأصبح زي المجنون. فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عدلام. فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه إلى هناك، واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس، فكان عليهم رئيسا وكان معه نحو 400 رجل. واحد يتعجب من رحمة ربنا. يا رب أنت مش هتأدب داود على اللي عمله؟ قال لي خلاص تاب 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 وتكسف وقال مزمور حلو خلاص. طب يا رب يعني ده يتبهدل شوية كده يتأدب شوية حتى؟ لا، ده ربنا بقى يطبطب على داود ويعزيه. ففي هربه من شاول راح منطقة اسمها مغارة عدلام. فإخواته راحوا له هناك وبيت أبوه راحوا سألوا عليه، وبعدين بقى يتجمع حواليه كل اللي هربان من حكم وكل اللي عليه دين ومش قادر يوفيه بقى يجري ورا داود. فبقى داود الهربان لوحده ده بقى حواليه 400 راجل. يتعزيه من ربنا، ربنا عمال يشجعه يقول له ادي اهلك اللي نفسك تشوفهم، وادي ناس كتير تلموا حواليك اهو، وانا هعملك كده ايه مشهور، واعمل لك شعب ورجاله وكل حاجه. انت بتكافئه يا رب؟ بتكافئه على ايه؟ على حركه اخيش مالك جت، ولا على كذبه على اخي مالك؟ ربنا يقول لا، انا بكافئه على توبته. انا نسيت خطيته، انا باصص بس لدموعه، التوبه بتاعته خلاص نسيتني الغلط اللي عمله، فأنا عاوز طيب خطر، عاوز أفرح. مش هو كان عاوز يحس بالأمان؟ أنا هبعت له شوية ناس يحسسوا بالأمان من طرفي، ولا إنوش يفكر تاني يروح لملك جد. ربنا ده طيب أوي. ملحقناش نسمع غلطة داود الكبيرة إلا ولقينا ربنا بيطبطب بيشجع، مش بيأدب بقى بإيد تقيلة، بيشجعه. وذهب داود من هناك إلى مصفات مؤاب وقال لملك مؤاب ليخرج أبي وأمي إليكم حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. برضو داود بقى شخصية مشهورة، فراح لملك مؤاب قال له إيه؟ عاوز أحط أبويا وأمي عندك، لأن أنا مش عارف شاول هيعمل فيهم إيه، هو بيدور عليه في كل حتة، فممكن يعني يأثر عليهم يموتهم بسببي، فشلهم عندك. برضو التصرف ده عليه علامة استفهام، لأنه برضه هتحطهم عند واحد تاني غير ربنا. مين ملك مؤاب ده؟ راجل وثني. هتودع أحبائك عند راجل وثني؟ لسه يا داود برضه ما فهمتش الدرس. بعدين بس هو ما كانش خجلان يقول له حتى أعلم ماذا يصنع لي الله. برضه فيها ذكر الله لكن فيها عدم إيمان. أنا أصلي مش عارف ربنا هيوصلني لإيه، إزاي مش عارف؟ وربنا مش وعدك بملك؟ هو انت مسحوك ملك ليه عشان تفضل هربان كده على طول؟ اين رجائك؟ فين ثقتك ان ربنا لازم هيخليك ملك في يوم من الايام؟ انت موعود بالوعد ده. انما ماذا يصنع لي الله؟ انا بقيتش عارف هيحصل لي ايه. صدقوني بيحصل معنا كده. احنا اولاد الملك، احنا اولاد ربنا، عندنا وعد ان احنا نعيش محفوظين بإيد ربنا ومستور علينا بنعمة ربنا. وبعدين تلاقي الواحد فينا يقول لك أنا مش عارف مستخبي لي إيه. عيب تقول كده، أنت تقول كده مش عارف مستخبي لك إيه؟ هيستخبى لك إيه غير كل خير يعني؟ إذا كنت مسيح الرب مش فيك الروح القدس وفي أغلى منك في الدنيا عشان تقول ماذا أصنع لي الله، وتروح تحط ولادك وحالك عند الدنيا؟ قال الدنيا تأمنهم، وهي الدنيا اللي هتأمن. فهنا تحسوا أن لسه الإيمان ضعيف، يعني بالرغم أن في بدايات توبة حلوة ودموع وكده، وربنا عمال يشجع داود، لكن لسه ما استواش. ماذا يصنع لي الله؟ أعلم ماذا يصنع لي الله. حاجة تكسف أن الواحد فينا بعد ما يشوف خبرات من ربنا، وبعد ما يدوس على جليات، وبعد ما يعدي من أيام صعبة، يقول أنا مش عارف بكرة ربنا هيعمل فيه إيه، هيعمل فيك إيه غير كل خير؟ ربنا عمل كل خير امبارح، هيعمل كل خير بكرة. هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو في أطيب منه؟ وربنا بيغلط أبدا؟ ما بيغلطش. فودعهما عند ملك مؤاب، وأقام عنده كل أيام إقامة داود في الحصن، راح منطقة اسمها الحصن وأقام فيها، وساب أبوه وأمه عند ملك مؤاب. فقال جاد النبي لداود لا تقم في الحصن. هنا يظهر شخصية جديدة اسمه جاد النبي، لأن احنا عندنا صمويل النبي راح السماء خلاص، فأصبح في واحد تاني اسمه جاد النبي من تلاميذ صمويل، بقى هو اللي هيتابع داود بعد كده. فجاد النبي بعت لداود قال له ما تقعدش في الحصن، شاول هيوصل لك. يعني يا رب لسه بتبعت رجالتك يوجهه، لسه عينك في داود. لسه ساعات الواحد يغلط أخطاء كتير ويتصور أن ربنا خلاص رمى طوبته، يعني مش هيفكر فيه، وبعدين يفاجأ أن ربنا بعت له رسالة واضحة يحذره. الرسائل اللي جاء من ربنا واضحة دي أجمل ما فيها أن ليها معنى. بتقول إيه؟ أنا يا ابني لسه مشغول بيك، أنا برضو عاوزك تخلص. طب واللي حصل؟ معلش اللي حصل هنسويه، احنا ربنا هيشيله. فهنا لما جاد النبي جايب رسالة روحية، اكيد داود حس بأمان، لسه يا رب بعت لي انذارات، هو انت لسه برضو بتتكلم معايا، لسه عاوز توجه خطواتي بالرغم من كل اللي انا عملته، انا مشيت بدماغي ولخبطت الدنيا، لكن انت بعت لي نبيك يوجهني. قال له لا تقم في الحصن، اذهب وادخل أرض يهوذا. فذهب داود وجاء إلى وعر حارث، قال له روح أرض يهوذا، خليك قريب من شاول، ما يهمكش. الرسالة جاية كده، ما يهمكش، لأن أرض يهوذا جنب أرض بنيامين، اللي صبتين دول جنب بعض في جنوب فلسطين. قال له روح أرض يهوذا، أنا بقول لك ما تخافش، هفرجك. هو أنت محتاج الأمان من ملك مؤاب ولا ملك أخيش ولا الكلام ده؟ وسمع شاول أنه قد اشتهر داود والرجال الذين معه. بعد شوية الناس كلها تناقلت الأخبار أن داود ما بقاش لوحده، بقى معاه 400 راجل وكلهم رجال حرب شداد، وأصبح كتيبة لوحده. فدلوقتي بقت المهمة مش بالبساطة زي الأول كانوا يمسكوا داود لوحده، لا دلوقتي بقت شغلانه. وكان شاول مقيما في جبعة تحت الأثلة في الرامة، ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. شاول قاعد كده في المنطقة بتاعته جبعة دي، وحواليه رجالته وماسك الرمح ومتغاظ. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه اسمعوا يا بنيامينيون، وهم عيلته بنيامينيين من سبط بنيامين، هل يعطيكم جميعكم ابن يسة حقولا وكروما، وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، حتى فتنتم كلكم عليه وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسة؟ قال لهم يعني انتوا ما خدتوش من خيري عشان سايبني كده بتخدع من اقرب الناس؟ انتوا رجالتي، انتوا اللي شبعتوا من خيري، ده انا اديت لكم حقول واديت لكم كروم واديت لكم خير، مش المفروض تشتغلوا معايا؟ بيهزق رجالته لانه حاسس ان هم عندهم معلومات ومش بيقولوا له، لان الناس كلها سامع داود فين دلوقتي، كل الناس تناقلت الاخبار، هو الوحيد اللي مش عارف. وبعدين قال لهم هو يعني لما هيجي بعد سي داود ده هيعرف يديكم الخير اللي انا اديته لكم؟ يبقى بيشتري الرجاله بقى بالفلوس وبالوعود، ودي لغه الشيطان دايما، انه يعرض فلوس، اعطيكم هذه جميعها ان خررت وسجدت لي. فابتدى يعرض بقى وعود للناس اللي واقفين على اساس يقولوا له سكة داود. فتنتم علي كلكم وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يس، قال لهم توصل ان ابني هو اللي يتفق يهرب داود وأنا مش دريان، وليس منكم من يحزن علي، ما حدش ما صعبتش على حد فيكم، أو يخبرني بأن ابني قد أقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم. شاول زي ما تقولوا إيه، عاوز يصعب الرجال عليه، يعني عاوزهم يعني يبصوا له كده ويقولوا له يا عيني صحيح ده انت اتذلت قوي، يقوموا ينطقوا يقولوا بقى اللي مخبيين. طبعا حيلة نفسية من الناس اللي تتكلم كده كلام تستدر عطف اللي قصادها بطريقة ماكرة عشان يطلعوا الأسرار. فأجابه مين بقى من اللي واقفين؟ دواغ. كان وصل دواغ، ده اللي كان فين؟ ده الراعي أو رئيس رعاة شاول اللي كان محصور عند أخي مالك الكاهن وشاف داود هناك. فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول زي رئيس عبيد يعني، وقال قد رأيت ابن يس آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي توب. واحد يقول طب ليه ما قالش من بدري؟ هو عارف أن داود تاني يوم هيجري وساب نوب، وده اللي حصل فعلا. فيجوز دواغ مرضاش يتكلم لأنه عارف أن داود مش هيفضل في نوب مدينة الكهن، إنما بعد ما فات فترة وتسأل قال بصراحة آخر معلوماتي أنا كنت عارف أنه عند أخي مالك في نوب، أنا شفته هناك، رأيت ابن يس آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي طوب. وبعدين قال إيه بقى دواغ ده؟ فسأل له من الرب. الحكاية دي ما سمعناهاش إلا صح اللي فات. سأل له من الرب يعني دعاله، يعني أخي مالك قعد يدعي لداود. طبعا الكلمة دي تعمل إيه؟ تنرفز شاول جدا وتغيظه لأنه بيدعي العدو. فدواغ الظاهر برضو من العبيد اللي كلهم مكروا قلبهم وحش، فحابب يقلب شاول أكتر. فقال له بصراحة أبونا أخي مالك قعد يدعي لداود، سأل له من الرب مكر، وأعطاه زادا وسيف جليات الفلسطيني أعطى إياه. يا سيدي ما حدش طلب منك المعلومات دي، ليه المعلومات دي كلها؟ ما هو بقى الأشرار كده يبتدوا يعني يحبشوا المسائل عشان يخلوا الناس تكره بعض. هو عارف انه هيتغاظ جدا دلوقتي، خد سيف جليات دي علامة تغيظ، واداله اكل، واخي مالك ما بلغش طبعا، ما هو اخي مالك ما بلغش لان الرسالة جاية له ان شاول اللي بعته، هيبلغ ليه؟ فارسل الملك واستدعى اخي مالك. طبعا هو مش قال له حتى تاني يوم مشي يهديه، كان ممكن لو دواغ ده عاوز يعمل خير يعني وعاوز يبقى امين لسيده يقول له انا اخر معلوماتي كان عند نوب ومشي، لان انا قابلته هناك وتاني يوم احنا الاثنين مشينا، انا سبته رجيت ارجعت وهو كان مشي. لكن ده قال له كلام وكانه لسه هناك عشان يهيج الملك عليه. فارسل الملك على شاول واستدعى اخي مالك ابن اخي طوب الكاهن وجميع بيت ابيه الكهنة الذين في نوب، فجاءوا كلهم إلى الملك، استدعى كل القرية، الكاهن وعياله الكهنة وأحفادهم. فقال شاول اسمع يا ابن أخي طوب، شوفوا بقى ما فيش احترام للكهنوت وما فيش أي أدب. فقال ها أنا ذا يا سيدي. فقال له شاول لماذا فتنتم علي؟ فكركوا تاني لما الشيطان يلعب بعقل واحد يهيأ له أن كل الناس بتتأمر عليه، يهيأ له كده، طب ده راجل كاهن في حاله، طيب هو داود اللي ضحك عليه بصراحة، لكن هنا أخي مالك مش غلطان غلبان. فقال له أنتم عاملين فتنة علي، لماذا فتنتم علي أنت وابن يسى بإعطائك إياه خبزا وسيفا؟ هذه اللي غزته، يبقى دواخ كان عارف بيعمل إيه. وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم، انت بتدعي له عشان يخلص مني انا، يا عم افكارك دي جت منين؟ ده هو قال لي ان الملك بعته وربنا يديك العمر. اخي مالك مش مصدق التهمه اللي جايه له دي، هو قاعد كده في امان وجايه له تهمه. فاجاب اخي مالك الملك وقال ومن من جميع عبيدك مثل داود امين وصهر الملك؟ عاوز يقول له هو في حد ممكن يشك في داود؟ ده جوز بنتك، وانت عامله رئيس جيش او رئيس يعني 100,000، فانت مستأمنه على سرك ومستأمنه على بنتك، احنا هنشك في داود ازاي؟ وصاحب سرك ومكرم في بيتك. بصراحة معها يعني انت نفسك مستأمن داود على كل حاجة، احنا نشك فيه ازاي؟ ده اقرب واحد ليك في نظرنا، فده دفاع مقبول وحقيقي. فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله؟ يعني النهاردة هتشك فيا وتقول لي دعيت له عشان يخلص منك؟ حاشا لي، حاشا لي، مش انه يدعي له، حاشا لي انه يدعي له يخلص من شاول. يعني عاوز يقول له بقى انا هقلبه عليك، انا هدعي له ربنا ينصره عليك يا شاول. ليه مخك راح في الحاجات الغريبة دي؟ لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبيه، لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا. أنت اللي بتتهمني التهم دي، ده رجل كبير وكاهن عجوز وعنده أحفاد زي ما هنشوف. قال له ليه بتعمل كده؟ أنا ما أعرفش حاجة من اللي أنت بتقوله، لا صغير ولا كبير. فقال الملك موتا تموت يا أخي مالك أنت وكل بيت أبيك. شوفوا بقى العمى لما الإنسان يبقى كراهية واكلة قلبه والكبرياء مليه، بيبقى أعمى صحيح، بيبقى يتحرك بالشيطان. هل هذا الكاهن التقي اللي ما غلطش يستحق الموت؟ وما سمعش الدفاع، ما مش ياخد ويدي حتى. أنت وكل بيت أبيك. وقال الملك للسعاة الواقفين لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب. أمر كده بأعدامهم كله، لأن يدهم أيضا مع داود، دول متآمرين مع داود. طب دول كهنة إسرائيل، ده الناس بتبوس على أيديهم، دول اللي بيدعوا للشعب، ربنا مش غضبان عليهم، بالعكس ربنا قابلهم. دول اللي كانوا واقفين قدام القدس من شوية. أنت بتقع مع ربنا كده لما تغلط في رجل الله، ده أنت بتقع مع ربنا نفسه. أنت مش واخد بالك يا شاول بتعمل إيه؟ الافتراء ده مش هيعدي، إنما هنا بقى الشر عماه خالص. يدهم مع داود ولأنهم علموا أنه هارب ولم يخبروني، يبقى ما سمعش ولا حاجة من الدفاع. قال هم عارفين أن داود هربان مني وما قالوا ليش. وقال لك أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش غير أنه هو أمين سرك وقريب مكرم عندك. فلم يرضى عبيد الملك أن يمدوا أيديهم ليقعوا بكهنة الرب. كل الناس كشت لأنه دي غلطة خوف، هنقتل رجل الله ربنا يغضب علينا؟ لا، بالرغم انه امر من الملك، انما كل السعاة رجعوا لورا. السعاة اللي هم زي الحرس الملكي، فسكتوا وخافوا. فطبعا ده جنن شاول اكتر، ضايقوا جدا. فلم يرضى عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب. فقال الملك لدواغ دور انت وقع بالكهنة، يعني يلا انت موته، عشان يبان بقى ان دواغ ده شرير جدا. فدار دواغ الادومي ووقع هو بالكهنه، وقتل في ذلك اليوم 85 رجلا لابسي افود كتان. كل دول كهنه، كهنه شباب وكهنه كبار وكهنه يعني لسه طالعين، دار عليهم قتلهم 85 واحد. يبقى واضح ان دواغ ده الشرير. اتعجب ازاي كان محصور امام الرب، ازاي ده راح بيت الكهنة قال ايه ياخد خلوة او يتمم طقس ولا حاجة. طقس ايه اللي هتتممه قلبك كله شر؟ بقى انت الى هذه الدرجة فيك الفتنة والغش والانتقام والشر؟ لكن صعب قوي. ومع كده كان رايح هناك قال ايه يعمل شكل روحي كده. وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والاطفال والرضعان. الحكامة وقفتش عند قتل الكهنة، ما هم اللي راحوا يقابلوا شاول أخي مالك الكبير وولاده الكهنة ويمكن له أحفاد شباب كهنة، إنما طلع الأمر بحرق نوب كلها مدينة الكهنة. فهناك في ستات وفي عيال وفي رضع وثيران وحمير وغنم بحد السيف. فنجا ولد واحد لأخي مالك ابن أخي طوب اسمه أبي أثار وهرب إلى داود. واحد وحيد من العيلة دي اسمه أبي أثار، ده اللي ذكره ربنا يسوع في حكايته في إنجيل متى لما قال في أيام أبي أثار، لأنه هو اللي عاش بعد كده أبي أثار، فبقى الزمن ده اسمه أيام أبي أثار. وأخبر أبي آثار داود بأن شاول قد قتل كهنة الرب. راح قال له شاول موت أبويا وموت إخواتي وموت ولادي وموت كده، صعب قوي. تصوروا هذا الكاهن اللي كل عيلته اتذبحت وهربان لداود، وتصوروا داود وهو بيسمع القصة إيه اللي هيحس بيه بقى؟ إنه هو السبب، إنه هو السبب في كل ده. وجاي له واحد تقي بسيط بيقول له ده شاول عمل وعمل وعمل وعمل، وداود باصص في الأرض وعاوز يقول مش شاول اللي عمل ده كله، ده أنا اللي عملت ده كله. فقال داود لأبي آثار: علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدوم هناك أنه يخبر شاول. أتاري داود عارف الراجل ده من بدري، وعارف أنه ذمته مش تمام وقلبه وحش. قال له أنا لما شفته عرفت اللي فيها. طب بدل عرفت ما كنت قلت الحقيقة لأخي مالك؟ ده أنت توقعت كل اللي هيحصل يعني يا داود، توقعت وفضلت ساكت. أنا مش عارف أبي آثار إزاي سامح داود، إنما أبي آثار الكاهن الطيب ما خدش في باله إن دي غلطة داود. فقال داود لأبي آثار: علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدوم هناك أنه يخبر شاول. أنا داود بيتكلم سببت لجميع أنفس بيت أبيك. اعترف، قال له أنا يا ابني السبب في كل اللي حصل، أنا اللي تسببت في كل المصيبة اللي حصلت لأهلك. برضو دي حتة تذكر لداود، أنه ما جملش الصورة وقال له أنا سببته، تسببت يعني لجميع أنفس بيت أبيك. أقف عندي لا تخف، لا تخف، أقف معي لا تخف. الذي يطلب نفسي يطلب نفسك، ولكنك عندي محفوظ. يبدو أن داود برضو كان تائب ساعتها وخجلان، فاعترف قدام أبي آثار أنا السبب في كل اللي حصل. قال له خليك معايا لأنك أنت كمان مطلوب القبض عليك زي حالاتي دلوقتي، فخلاص همك على همي، فنفسي ونفسك في حزمة واحدة، لكن طول ما أنت معايا أنت محفوظ. يعني أنت بتعرف تقول الكلام ده، طب أمال نسيته ليه؟ ولكنك عندي محفوظ، الذي يطلب نفسي يطلب نفسي. هنا داود تشبه بالمسيح، لأن ربنا يسوع لما يلاقيك خايف يقول لك اللي يطلب نفسك يطلب نفسي، وانت قليل انت معايا انا. هنا المسيح الحقيقي لإلهنا المجد دايما، مسيحنا الحقيقي يقول اللي يطلب نفسك يطلب نفسي، ولكنك عندي محفوظ. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.